موضوع حديثنا هذا اليوم بعد أن تناولنا موضوع الحسد والغيبة والتكبر، هذا اليوم نتكلم عن أيضا مرض آخر من الأمراض النفسية الشائعة. وطبعا هذه الأمراض معدودة معروفة، لو أن الإنسان قضى على هذه الأمراض واحدة بعد واحدة يرجى بمجموع المجاهدات أن يحوز مرتبة القلب السليم إن شاء الله. حديثنا هذا اليوم يتعلق بظاهرة أيضا نفسية، ولكن هذه الظاهرة النفسية لها آثار اجتماعية. نحن نعلم أنه تعبر بعض الكلمات أن قلب الإنسان بمثابة الأمير، التفتوا للعبارة جيدا، يقول أن الجوارح لا تصدر إلا بأمر الأمير، القلب هو الذي يأمر. هذا الشاب الذي يتبع الفتاة ويقع في الفحشاء، يتبعها في الأسواق وغير ذلك، القلب هوى، والقلب قد يعشق قبل العين أحيانا كما يقولون. هذا القلب عندما يحب يتوجه للمحبوب، أو عندما يبغض وينفر ينفر من المنفور وقد يوقع به الأذى وما شابه ذلك. إذن في الواقع حديثنا اليوم قضية نفسية، سوء الظن لو كان الأمر على مستوى النفس لهان الخطب، ولكن الكلام في التداعيات والآثار السلبية لمسألة سوء الظن. وحديثنا هذا اليوم في ضمن الحديث سيأتي تناول قضية مهمة مبحوثة في علم الأخلاق الإسلامي ومبحوثة في علم الطب النفسي في آن واحد، مسألة الخواطر والقلق النفسي والوسواس القهري وما شابه ذلك من الأمور، سيأتي في أثناء الحديث إن شاء الله. ما هو سوء الظن؟ سوء الظن إخوان التفتوا، أكو فرق بين سوء الظن وبين الهواجس. ولهذا علماؤنا عندما يعرفون سوء الظن يأتون بتعريف دقيق وجميل وعلمي متقن. قالوا بأن سوء الظن عبارة عن عقد القلب، عقد القلب وتمكنه عليه بالسوء من غير يقين. فيها عناصر مهمة في هذا التعريف، عادة علماؤنا في تعريف ما شابه ذلك. إذن في الواقع حديثنا اليوم قضية نفسية، سوء الظن لو كان الأمر على مستوى النفس لهان الخطب، ولكن الكلام في التداعيات والآثار السلبية لمسألة سوء الظن. وحديثنا هذا اليوم في ضمن الحديث سيأتي تناول قضية مهمة مبحوثة في علم الأخلاق الإسلامي ومبحوثة في علم الطب النفسي في آن واحد، مسألة الخواطر والقلق النفسي والوسواس القهري وما شابه ذلك من الأمور، سيأتي في أثناء الحديث إن شاء الله. ما هو سوء الظن؟ سوء الظن إخواني التفتوا، أكو فرق بين سوء الظن وبين الهواجس. ولهذا علماؤنا عندما يعرفون سوء الظن يأتون بتعريف دقيق وجميل وعلمي متقن. قالوا بأن سوء الظن عبارة عن عقد القلب، عقد القلب وتمكنه عليه بالسوء من غير يقين. فيها عناصر مهمة في هذا التعريف، عادة علماؤنا في تعريف الأمور في الفقه في الأصول في علم النفس يدققون في اختيار الكلمات. يقول عقد القلب، إنسان تأتيه الهواجس كالتلفزيون، أكو تلفزيون في باطن الإنسان، هذه القناة الفضائية الشيطانية موصولة بالهوائيات الشيطانية. إنسان جالس في المنزل ويرى فيلما فيه هتك لمؤمن أو هتك لجهة محترمة، الإنسان ينظر وهو متألم يتأفف، إذا كان بالإمكان يغلق التلفزيون، إذا ما كان بإمكانه أن يغلق يعيش حالة الأذى. دقيقا هذه الصورة موجودة في النفس، الشيطان ينفث عند قناة فضائية لا تنقطع، بس تستيقظ من النوم يشتغل القناة أوتوماتيكيا ولا ينطفئ أبدا، لأن الشيطان واضع كما في الروايات خرطومه على قلب بني آدم. إذا ذكر الله خنث، الخناس الذي يتراجع بمجرد ذكر الله عز وجل يتراجع، ولكن من غير يأس مرة ثانية يحاول. ولهذا القرآن يعبر بتعبير المبالغ، الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. وتعرفون في اللغة العربية كلمة يوسوس كلمة فعل مضارع، والمضارع يدل على الاستمرارية، موسوسة لا يوسوس قضية دائمية. ولهذا القرآن الكريم عنده تعبير أيضا جميل ومهم، يقول الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني الإنسان لو ما يتذكر يبقى في عماه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الإنسان إخواني أغلب الأوقات هو في معرض الهجوم الشيطاني على قلبه. إذن هذا الجهاز إذا أمكن أن يكسره الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، ليس له سلطان على النبي والمعصومين ومن يلحق بهم. إنه ليس لك ماذا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم، في آية أخرى تقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. معنى ذلك أن حتى المخلص هذا مو في أمان. الإمام عليه السلام يقول والمخلصون على خطر عظيم، المخلصون على خطر عظيم، فكيف بالإنسان العادي؟ إذن الطبقة الوحيدة المحمية والتي هي تحت الإشراف الغيبي طبقة المخلصين، وأن لنا بهذه الدرجة. ما معنى المخلص؟ المصطفى. مريم اصطفاها الله فهي مخلصة، الزهراء عليه السلام مخلصة منتقات، وكذلك الأئمة والصالحين من أولياء الله عز وجل. سيأتي إن شاء الله في حديث قادم موضوع الرياء وما يقابله من الإخلاص والفرق بين المخلص وبين المخلص. إذن عقد القلب على ماذا؟ على سوء الظن من غير يقين. أنا مرة في إمارات في علامات في دلائل تدل على أن هذا الإنسان إنسان فاسق ينبغي أن لا يعاشر. إذن عندما أسيء الظن بهذا الإنسان وأحذره مبني على يقين، وهذا يقيني حجة علي. طبعا مو دائما اليقين مدعاة للفضيحة والكشف وكشف عيوب الناس، مدعاة للحذر. ولهذا أيضا في نصيحة في الشريعة أن إذا غلب الفساد على الزمان الإنسان عليه أن يحذر. إذا وثق بإنسان من دون دليل، أعطاه كل أسراره، عمل تجارة شركة من دون وثائق وأمور مكتوبة ووقع فيما وقع، لا يلومن إلا نفسه، لأن الزمان غلب عليه سوء الظن أو غلب عليه عدم الأمانة. فعلى المؤمن أن يكون حذرا من أهل زمانه. ولهذا يقول في الرواية أن العالم بزمانه، العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. الآن اللوابس الفردية أو اللوابس الفكرية على حد سواء. إذن الخواطر قضية مستثناة، وقل من يرتاح من موضوع الخواطر. إخواني كما قلت لكم هاي القضية مبحوثة في أدق الكتب الأخلاقية، وكذلك مبحوثة في أدق الأبحاث الأكاديمية في باب علم النفس، أن الخواطر السيئة من أكبر المشوشات في حياة الإنسان. تشوش بالك بالعدو أكثر من العدو نفسه. عدوك في مجال العمل، في ساعة العمل عندك مشكلة وياه، أما أنت في المنزل في الصلاة أثناء النوم ترى كوابيس مزعجة، وبطل هذه الكوابيس ذلك العدو. وقد يكون ذلك العدو مو بذاك الحجم، وأيضا حتى لو كان عدو ما عنده نوايا عدوانية بذات الدرجة، ولكن أنت تعيش حالة القلق والهواجس. ولهذا يتحول الأمر إلى حالة ما يسمى بالوسواس القهري. يعني هذا الإنسان الآن قد يكون محبوبا وقد يكون مبغوضا. التفتوا جيدا، الحب والبغض كلاهما آفتان. قد تحب إنسانا وقد تبغض إنسانا ويملأ شاشة النفس. هذه النفس ما في إلا هذا الشخص، إما مشاكل وإما محبة وإما حذر وإما خوف وإما رجاء وإما وإما. هذه في الواقع حالة الإنسان متى يفرغ لنفسه؟ صباحا مساء يعيش هذا الهاجس هذا الكابوس إلى أن يموت. بعض الناس حقيقة يموت وهو يحمل مشاعر سلبية ويشتغل ببعض المشاعر السلبية أو الإيجابية. ولهذا يقال في ساعة الاحتضار يؤتى بأحب الإنسان بأحب الأشياء للإنسان، يموت وقلبه متعلق بشيء بسيط، لعلها زينة، لعلها متاع، لعله شخص يغادر هذه الدنيا وهو يعيش حالة الحب والبغض تجاه شخص معين. وفي الواقع هذه الحالة جدا مزعجة، يعني ما يسمى بضعف الأعصاب. منشأ ضعف الأعصاب اشتغال الذهن الدائم بقضية واحدة. لو أن ولهذا لاحظنا بعض السياسيين أو الرجالات المهمة إلى حد ما صحتهم النفسية أحسن من البقية. لماذا؟ عند انشغال جدي اليوم المشكلة الفلانية، غدا المشكلة الثانية، مو فاضي يفكر في بعض الأمور التافهة بشكل متواصل. نفس تجديد الفكر، اليوم في أزمة اقتصادية البلد مشغول باله في الاقتصاد، غدا في أزمة سياسية، غدا في أزمة عالية عنده في المنزل، بعد غد أزمة اجتماعية، يعيش حالة التنوع. ولهذا هذا الإنسان أسلم من غيره الذي يعيش توتر في قضية واحدة. هذا الإنسان يعيش حقيقة حالة مزعجة جدا. ونحن نعلم أنه بعض الحالات الوسواس القهري والقلق يصل إلى حد الانتحار. الإنسان لا يحب أن يعيش في هذه الدنيا لأجل تلك الفكرة الضاغطة في نفسه. ولهذا أعزائي، من أراد منكم الصحة النفسية، من أراد منكم الإقبال في العبادة، من أراد منكم التركيز في القراءة والمطالعة، من أراد منكم البشاشة وارتياح البال والنشاط، من أراد كل ذلك عليه أن يضع يده على الخواطر، لأن من الخواطر تبدأ المشاكل الثانية. قالوا أن الخاطرة تبدأ خاطرة ساذجة بسيطة، إنسان تأتيه خاطرة معينة، تتحول الخاطرة إلى قضية ملحة، يتذكر مثلا امرأة جميلة مرت في السوق أو زميلة في العمل أو أي قضية أخرى. هذه الخاطرة البسيطة تتحول إلى خاطرة معقدة وعميقة. الخاطرة المعقدة والعميقة بعد فترة تتحول إلى ماذا؟ إلى اعتقاد، إلى اعتقاد أنه يعتقد بهذا الأمر بعد أن كانت خاطرة بسيطة، ثم أصبحت خاطرة ملحة، ثم أصبح اعتقادا، ثم يغلف الاعتقاد بالعاطفة. يحب ذلك الشيء، يبغض ذلك الشيء، ينفر، يتعقد، يعيش حالة الأذية البالغة. وبالتالي هذه الحالة الفكرية زائدا التغليف العاطفي يسوقه لماذا؟ للعمل. عندئذ يصل الإنسان بعض الأوقات إلى درجة يفقد السيطرة على جوارحه. نسأل بعض المنحرفين أو المنحرفات لماذا هذا العمل؟ تعلمون ما هو الجواب؟ في أغلب الحالات يقولون ليس الأمر بيدي، ما قدرت، الشيطان خدعني، نفسي سولتني، فقدت السيطرة على نفسي. هذه التعابير في أول يوم لما كانت خاطرة ساذجة بسيطة، كان بلا حول ولا قوة إلا بالله، بقراءة كتاب، برياضة، بسباحة، بلعب، بأي شيء تزول هذه الخاطرة. ولكن الآن أصبحت فكرة عميقة ومحركة من حيث لا تشعر. ولهذا حتى هذه المسألة مذكورة في علم الأصول، يقول بأن حركة الجوارح والعضلات في الواقع مستتبعة للشوق الأكيد. يصل الإنسان إلى تفاعل داخلي غليان 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 إلى أن يصبح إلى مستوى لا يمكنه إلا أن يعمل بما يريد وبما يعتقد. جالس في المنزل وإذا به كأن إنسان دفعه إلى شيء سلبي، يذهب لارتكاب الحرام أو المكروه بدافع هذه الخواطر. إذن هذه نقطة أساسية وجوهرية في حياة الإنسان. زين، ما هي علامة سوء الظن؟ يقولون علامة سوء الظن عبارة عن تغير القلب. أنا مرة أتخيل زيد من الناس أن إنسان منحرف سوء ظن بلا دليل، أشوف قلبي هادئ، قلبي يحبه، يميل إليه، لأنها خاطرة. أما لما تتحول الخاطرة إلى عقد في القلب، القلب ينفر. مؤمن صالح، لم أرى منه إلا جميلا، ما رأيت منه إلا خيرا، ولكن عندي سوء ظن، سوء الظن يدفعني إلى أن أنفر منه، ما أطيق سماع اسمه، صوته، ذكره الطيب. إذا ذكره إنسان بذكر طيب يشكك إذا هو إنسان متقي، يقول نعم على كل حال الأمر يحتاج إلى تأمل. أما إذا كان إنسان غير مؤمن طبعا ينقض الكلام ويفسق الشخص إلى آخره. إذن سوء الظن أثره ماذا؟ أن القلب يتحرك على وفق ماذا؟ عقد اليقين الذي وقع في قلبك. ولهذا بلغ علماؤنا في الوسوسة في هذا المجال، يقولون إخواني شوفوا إلى النموذج الإسلامي، يقول لو فرض إنسان مؤمن ما عنده سابقة في شرب الخمر، مؤمن أهل المسجد، يوم من الأيام التقيت به في بلد آخر وشممت من فمه رائحة الخمر، يقول احمل فعل أخيك على 70 محمل. ما هو المحمل؟ إنسان في فمه رائحة خمر قوية وفائحة، ما هو المحمل؟ يقول احمل على محمل حسن. قل هذا الكلام للشهيد الثاني رحمه الله من علمائنا الأجلاء، قل لعله تمضمض بالخمر ومجها. عندنا الآن للتعقيم، طبعا هذا الكلام مو كلام صحيح، قل لعله تمضمض بالخمر ومجها. طبعا المضمض بالخمر ما في إشكال، الواحد ما شربه. فإذا هكذا أمرنا الشارع أن نحمل فعل المؤمن على 70 محمل. الآن ننتقل في نقطتين مهمتين، ما هي موجبات سوء الظن وما هو علاج سوء الظن؟ النقطة الأخيرة في حديثنا هذا اليوم، من موجبات إخواني سوء الظن النقص في الإنسان نفسه. إنسان هو عنده ضعف أمام النساء، أمام الغضب، أمام الشهوة، فيحكم الناس كلهم بهذا الحساب. إذا رأى مؤمن تكلم مع امرأة إذا يعيش جوه النفسي، هو إنسان غير طبيعي، فيرى أن الناس كلهم ماذا؟ غير طبيعيين، وبالتالي يسيء الظن. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله كان في المدينة يتكلم مع عمته، فمر أحد المسلمين قال تعال هذه عمتي لا تسيء الظن. إذا القضية هكذا، الإنسان المؤمن عليه أن يتجرد من ذاتياته ودائما ينظر إلى الناس بمنظار طبيعي. إذا هو عند نقص، عند حالة من حالات العقد أو الانحراف النفسي، عليه أن لا يحمل الآخرين على هذا الجو. من موجبات سوء الظن معاشرة الجو المتجانس، في عند شلة، هذه الشلة متعقدة من فلان، لما أعيش مع هذه المجموعة أيضا تعقدني بفلان. إذا الإنسان عندما يعيش في مجموعة إخواني، كن في الناس ولا تكن معهم، ليكن لك استقلالية. أكو بعض الناس يعيش مع أصدقاء فكرا قلبا قالبا في الموضوعات في الأحكام، يعيش هذا الجو وأنت إنسان لك تفكيرك. على كل حال لو تشك في الموضوع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما هو يتلون بلون البيئة، بلون الأصدقاء، هذا أيضا حالة سلبية جدا في هذا المجال. أيضا من دواعي سوء الظن الميل القلبي، إنسان دائما يفسر أعمال عدوه بأسوأ التفاسير. ولهذا قالوا أن حب الشيء يعمي ويصم، حبك للشيء يعمي ويصم. الأم تحب ولدها، يأتي الجار، يأتي المعلم، يأتي الأستاذ، يأتي زميله، الكل يشتكي وهي تقول لا ابني على خير، أنتم كلكم مشتبهون، عندكم سوء ظن. حب الولد، الأم تحب ابنها. فإذا الدواعي القلبية من الحب والبغض يجعل الإنسان ينساق مع سوء ظنه أو مع حسن ظنه الزائد. أيضا من موجبات سوء الظن كما قلنا الجو، الفساد الغالب. طبعا الإنسان يذهب إلى بلاد الغرب وفيه الفحشاء والفساد، مؤمن كان يمشي مع امرأة سافرة بمناسبة ما في خلوة في خلفة، طبعا النفس تميل إلى أن يعطيها تبرير سلبي. إذا الأجواء العامة أيضا تؤثر في إثارة سوء الظن، فعلى المؤمن أيضا أن يتجرد عن هذه الموضوعات ويحمل فعل أخيه على المحمل الحسن. وأخيرا التعارض الدائم، هذه الحرب إخواني لا تنتهي إلا بالموت، التعارض الدائم بين العقل والقلب، العقل يقول شيء والقلب يقول شيء آخر. العقل يحكم بحكم، ولكن مع الأسف بعض الأوقات العقل يصبح باصطلاح السياسيين مثل وزير بلا وزارة، مستشار له كرسي عالي جدا ومعاش معاش ممتاز، ولكن ليس له في الأمور لا ناقة ولا جمل. العقل بعض الأوقات إذا لم يقتل، بعض الأوقات العقل يغتال، يعني يقضى عليه. في أحسن الحالات المؤمن عقله موجود ولكن لا سلطة له. الأمور بيد ماذا؟ بيد القلب، مثل العائلة، مثل المملكة التي تحكمها الملك للملك، ملك عاقل مدبر معزول عن السلطة، والملكة هي التي تصرف الأمور. إذن هذا النزاع أيضا ينبغي أن يحسم، مدام النزاع غير محسوم دائما الغلبة مع من؟ مع القلب. لماذا؟ لأن القلب له أعوان كثيرة، الشهوات، الشيطان، البيئة الفاسدة، كلها تصب في عالم القلب. بينما العقل، من العقل المسكين؟ العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. الشريعة من دواعم العقل، ملائكة التحذير من دواعم العقل، ولكن الشريعة في الكتب والملائكة مو معلوم تسدد المؤمن دائما، وبالتالي يبقى القلب محاطا بالشياطين وبالشهوات. وأين دور الشياطين والشهوات قياسا إلى دور الشريعة وملائكة التسديد بالنسبة للإنسان؟ نقطة أخيرة في حديثنا هذا اليوم، كيف الآن إنسان مبتلى بسوء الظن كيف يعالج هذا الأمر؟ إخواني كما قلنا لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. مدام هذا القلب انعقد على سوء الظن فعليك أن تضرب هذا القلب، لا تضربه معنا يعني تحاربه، ولكن تصلح الفساد من القلب. التلقين دائما، حالة التبرير، احمل فعل أخيك على 70 محمل. انتبهوا لهذه الرواية في هذا المجال، كيف أن أئمتنا عليهم السلام ربونا على هذا الجو. عن علي عليه السلام يقول ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك. قضية واضحة جدا، بعد ما في مجال الإنكار. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير ماذا؟ محملا. أحمله على 70 محمل حسن. النبي صلى الله عليه وآله نبي الرحمة عنده كلمة جدا جميلة ومخفية، أكو بعض الروايات حقيقة يغنيك عن كتاب في علم النفس. يقول النبي صلى الله عليه وآله أحسنوا ظنونكم بإخوانكم. ما هي النتيجة؟ دعنا عن الجنة والحور والغلمان. يقول النبي تغتنم بها صفاء القلب، القلب يصبح صافيا هادئا متزنا ونقاء الطبع. انت ما تعيش حالة العقد من الناس، النفوس دائما متوتر، دائما يسب الزمان واهل الزمان. لماذا؟ لانك انت انسان لقنت قلبك السوء لجميع الناس. ما في انسان، ولهذا في بعض الناس كل ما تذكر لانسان يأتيك بسلبية معينة في حياته. اذا هذا الانسان يعيش دائما حالة فساد الطبع وفساد القلب. من علاجات سوء الظن العمل بما يخالف سوء الظن. إنسان سوء ظنك يجعلك تنفر منه، هذا الإنسان تحبب إليه، قدم له هدية، تدعو الإخوان. أكو بعض الناس في انتقاء الضيوف حركة عشوائية، شاف على باب المسجد إنسان اليوم غدا تعال إلى بيتنا. ليش ما تكون دقيق في انتقاء الأشخاص؟ إنسان بينك وبينه هنة بسيطة، هذا ادعوه الى بيتك، خاصة اذا كان دعوة عامة. القضية ضائعة، تدعوه وحده يقول لماذا دعاني، لأي سبب، ماذا وراء الموضوع. اما في عندك احتفال في المنزل، وليمة معينة، ادعو من اصدقائك من تكسبه في هذا المجال. اذا ايضا مسألة العمل بما يخالف ذلك. في صلاة الليل 40 مؤمن، قد يكون الشيخ الطوسي والمفيد في غنى عن دعائك، البعض يدعو العلماء شيء جيد، اتفاقا هذا المؤمن اللي تعيش معه قدورة نفسية اجعله في اول القائمة. الله عز وجل عندما ينظر اليك وانت تدعو لاخيك المؤمن تنطبق عليك الآية، ونزعنا ما في قلوبهم أو ما في صدورهم من غل. الله عز وجل يتدخل في بعض الحالات عندما يرى سلامة النية ينزع، كما في القرآن الكريم: ونزعنا ما في صدورهم من أو من في قلوبهم من غل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا من موجبات رفع سوء الظن أن لا تؤجج النار. إنسان يعيش سوء الظن يبدأ يتجسس، فلان ذلك العمل سواه بأي داعي؟ من يعاشر؟ يخابر أهله في البيت ماذا يعمل؟ ويبدأ حالة التجسس بدلا من أن يطفئ هذه النار يزيد الطين بلة كما يقولون. إذا الإنسان المؤمن عليه أن لا يبحث في عيوب الناس، وخاصة من يسيء الظن بهم. إنسان يسيء الظن لزوجته عليه أن يعالجها من الجذور، إذا عندها تربية سقيمة، إذا عندها رواسب بيئية عليه أن يعالج القضية علاج منطقي. ولهذا التجسس يقول بعض العلماء أن لا تترك عباد الله تحت ستر الله، اجعلهم تحت الستر إلا بمقدار الوظيفة الشرعية، في مقام التربية، في مقام التأديب، في مقام التقويم. إذا كان في هدف مقدس انقلب التجسس من قضية سلبية إلى قضية إيجابية. إخواني، بعض الأوقات أنا عندي نصيحة في هذا المجال: لا تحاول أن تفهم عيوب الناس وعلى الخصوص نظرتهم تجاهك. أنت عايش مع زميل في العمل، عايشين سنوات العمل مرتاحين، عندما ينقل كلام سلبي عن الزميل تعيش حالة غير طبيعية، لا تطيقه في الدائرة، في الغرفة، وخاصة بعض الإخوان مبتلون بموظف في غرفة صباحا 8 ساعات الدوام وهو يعيش مع إنسان. لا تشوش نفسك تجاه الإخوة المؤمنين أو المسلمين أو غير المسلمين إذا كان يعمل معك في نفس العمل. إذا أيضا امسح حواليك، قل: يا فلان لا تنقل لي شيء سلبي عن زميلي، عن صديقي، عن أخي، إلا اللهم كما قلنا بمقدار الضرورة وبمقدار الواجب الشرعي. أيضا المجاهدة الفعلية، إنسان يسمع سلبية عن من يبغضه فيرتاح، نعم نعم كمل، إيه هذا كلام يهمني كثير وأنا ينفعني، وبالتالي يرتاح إلى الكلام السلبي في هذا المجال فيزيده عقدة وأذية. حقيقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي بسوء الظن، يعني سوء ظن الآخرين. نبي الرحمة تتهم زوجته بماذا؟ بالفحشاء. القرآن الكريم في سورة النور، كأن الله عز وجل مو كأنه واقعا رب العزة والجلال يتألم، أيما انصح تعبير التألم بالنسبة إلى نبيه، يقول: لولا إذ سمعتموه، أنتم سمعتم أن زوجة النبي ارتكبت فاحشة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يقول: وتحسبونه هينا، تهمة زوجة النبي بالفحشاء تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. أيها المسلمون، لماذا هذه الحالة من تلقي الكلام؟ تلقونه كأنه ما في عقل، ألسنتكم، اللسان يأخذ من اللسان، مو أن العقل يأخذ من العقل. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ثم يقول في ختام هذه الآيات: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. مرة أخرى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذه الآية حقيقة حيرت الألباب، حيرت المؤمنين. ما معنى هذه الآية؟ يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أقولها سرا وأقولها همسا، الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا، أعزائي إخواني أخواتي، انتبهوا لبيت القصيد، الذي يعيش في هذه الدنيا مو مدعوم بفضل الله ورحمته، هذا الإنسان لا يزكو أبدا، كما يقول القرآن. هذا مو كلام شعر ولا كلام عرفاء أو صوفية أو دراويش، كلام القرآن الكريم. الآن كيف نحوز هذا الفضل الإلهي؟ كيف نستقطب رحمة الله عز وجل؟ هذا بعد كل إنسان هو يعلم كيف يتعامل مع الله عز وجل بحيث لا تنقطع عنه الرحمة لحظة واحدة. نبي الله يونس وكله الله إلى نفسه، فكان عاقبته ماذا؟ بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إخواني، بين فترة وفترة إذا جاءتكم حالة الرقة في جوف الليل، في الدعاء، في الصلاة، في المناجات، من أهم الأدعية أن تقول: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نرى بعض الناس تاريخ رصيد من العمل، من التقوى، من الطاعة، وإذا به في آخر حياته يزل زلة، في الواقع يبيع الأول والآخر. هذا في الواقع ترتفع الحماية، الله عز وجل لا ينظر إليه، يترك الشياطين يلعبون به. في كلمة منقولة عن الشيطان أن الإنسان بعض الأوقات يصل إلى درجة نلعب به كالكرة، نقلبه كيف نشاء. مرحلة جدا خطيرة أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. أيضا تقول: اللهم لا تسلب مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تكلني إلى نفسي، اللهم لا تردني إلى سوء استنقذتني منه أبدا. وأختمها أيضا بنقطة يكمل الحديث: ليس معنى سوء الظن البساطة والبلاهة وعدم الفهم الاجتماعي، عدم الحيطة، عدم الحذر، هذه الأمور شيء، والحالات النفسية شيء آخر. إخواني، إذا رأيتم من أخيكم فاحشة توقعوا مثلها، مدام إنسان عنده انحراف في مجال معين توقع منه الانحراف في مجالات أخرى، ولكن بمستوى الحذر. أكو بعض الناس عنده علاقة حميمة مع ناس لا عنده انحياز في الدين، لا في العلم، لا في الثقافة، لا في الثروة، لماذا هالمعاشرات التي ليس من ورائها خير؟ إخوان المعاشرة، إخوان المكاشرة، على كل حال لا تربط قلبك وأيامك وأوقاتك بمن لا ترى فيه خيرا واضحا. سوء الظن خطأ، ولكن الاسترسال في العلاقة، الركون، الاعتماد. يأتي إنسان إلى إنسان ما عنده ثقافة الدين ولا معرفة بالشريعة، يستشير في الزواج، في الطلاق، في المعاملة، في المعاشرة، بأي منطق تعطي عقلك بيد إنسان ما عنده لا بصيرة في الدين ولا رؤية واضحة للأمور؟ نعم، المؤمن بعد مرحلة من المجاهدة يصل إلى درجة: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله أو ينظر بنور الله. نعم، إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الفراسة بالإمكان أن يستأنس برأيه، ولكن أين هم هؤلاء الذين ينظرون بعين الله ويبطشون بيد الله ويسمعون بسمع الله وينظرون بعين الله؟ إلهي، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.